ألف كيلومتر. الجيش اللبناني ينتشر بأحياء عيطرون الغربية والشمالية بعد انسحاب آليات الاحتلال منها. المقاومة توقع قوة للاحتلال بكمين محكم بجنين واستشهاد 7 فلسطينيين في الضفة. محبوبة الصالحي تقرا على حضراتكم تفاصيل النشر. كشفت بحرية حرس الثورة الإسلامية عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض في السواحل الجنوبية الإيرانية. مصادر بحرس الثورة أكدت أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع حلول ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. وكانت بحرية حرس الثورة قد كشفت في وقت سابق عن أجزاء من قاعدة استراتيجية لها في أعماق الأرض. وفي هذه المراسم قام القائد العام لحرس الثورة بزيارة واحدة من المدن العائمة للقوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، حيث رافقه قائد هذه القوة في الزيارة. أزاح قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي الستارة عن صاروخ كروز بحري يصل مداه إلى أكثر من 1000 كيلومتر. قائد القوات البحرية لحرس الثورة العميد علي رضا تنجسيري أكد أن جاهزية عمل الصواريخ المخزنة في المدينة الصاروخية في جوف الأرض تكون في أقصر وقت ممكن، مشيرا إلى التحديثات الكبيرة التي شهدتها في نظامها التسليحي وقدرات المواجهة في الحرب الإلكترونية. ولفت العميد تنجسيري إلى أن هذه الأنظمة الصاروخية مسلحة بناقلات برية ولا حاجة لوجودها عند السواحل، بل تعمل إلى جانب الصواريخ المنتشرة في البحر. سحبت قوات الاحتلال جزءا من آلياتها من وسط بلدة عيطرون جنوبي لبنان باتجاه أطرافها الشرقية، ليبدأ الجيش اللبناني انتشاره في أحياء عيطرون الغربية والشمالية. وستواصل وحدات الجيش انتشارها في بلدة يارون التي لا تزال قوات الاحتلال تتمركز في النصف الشرقي منها. المزيد في التقرير التالي.
بعد إضرامها النيران في عدد من منازل المواطنين في قرى رب 30 والعديس وعيترون ويارون، سحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من آلياتها من وسط بلدة عيترون باتجاه أطرافها الشرقية، ليبدأ الجيش اللبناني انتشاره في أحياء عيترون الغربية والشمالية، مواصلا انتشاره في بلدة يارون، بينما لا تزال قوات الاحتلال تتمركز في النصف الشرقي منها. وسيعمل الجيش اللبناني على فتح الطرقات التي أقفلتها الجرافات الإسرائيلية في عيترون وإزالة السواتر الموجودة بين هذه البلدة ومنطقة وادي السلوقي. ومن المفترض أيضا أن يصل الجيش اللبناني إلى منطقة بلاط التي تقع عند الأطراف الشرقية الجنوبية لبلدة عيترون، والتي لا تزال قوات الاحتلال تتمركز في عدد من النقاط فيها. وضمن اعتداءاتها وانتهاكاتها المتواصلة، استهدفت مسيرات إسرائيلية بالقناة ولأكثر من مرة الجرافات التي تعمل على رفع الركام والبحث عن جثامين الشهداء في بلدة الطيبة. كما تمكن فريق من الجيش اللبناني والدفاع المدني من انتشال عدد من جثامين الشهداء في أطراف بلدة رامية. دعوات شعبية باسم أهالي بلدات يارون ومارون الراس وعيترون وبليدة وميس الجبل وحولة ومركبة والعديس وكفركلة دعت للزحف الشعبي والتوجه نحو مداخل هذه البلدات وإزالة السواتر الترابية التي وضعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقالت مصادر مطلعة إن كيان الاحتلال يتحسب لتبعات هذه الدعوات بعدما أدت أحداث الأحد الماضي إلى تجاوز الإجراءات الأمنية الإسرائيلية وإجبار قوات الاحتلال على التراجع من مساحات كبيرة وتسهيل انتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي. وكشفت مصادر محلية أن المبعوثة الأمريكية الجديدة للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس ستحاول الضغط على المراجع اللبنانية لتمرير تعيينات في الجيش والأجهزة الأمنية لضباط يحظون برضا أمريكي فرنسي لفرملة انتفاضة الأهالي التي أدت إلى تحرير أجزاء من بلداتها بالسهام، في وقت لم تفي لجنة الإشراف واليونيفيل بوعودها بنشر الجيش اللبناني في عيترون وبليدة وحولة وميس الجبل منذ بداية الأسبوع الجاري.
تمكنت المقاومة من إيقاع قوة صهيونية مدرعة بكمين محكم خلال محاولتها التحصن في أحد المنازل في جنين بالضفة الغربية، وأكدت سرايا القدس أنها أمطرت قوة للاحتلال بالرصاص المباشر من مسافة صفر بالتعاون مع كتائب القسام، مشيرة إلى تحقيق إصابة مؤكدة بصفوف الاحتلال. إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا عملية الاحتلال العسكرية المستمرة في جنين إلى 24 شهيدا بعد ارتقاء 7 شهداء في جنين وطول كرم باعتداءات متفرقة. في غضون ذلك تعرضت قوة الاحتلال إلى إطلاق نار أثناء اقتحامها مخيم الفارعة في مدينة طوباس. دعت حركة حماس إلى توحيد الجهود الشعبية في الضفة الغربية لمزيد من الالتحام بهدف التصدي لعدوان الاحتلال المتواصل على مدن الضفة. ونعت الحركة في بيان شهداء قباطية الذين ارتقوا مؤخرا، مشددة على ضرورة الاستمرار بالنفير وتكثيف العمل المقاوم ضد وحدة الكيان ومستوطنيه. وأكد البيان على أن مد المقاومة بالضفة لن يتوقف، وأن كل محاولات الاحتلال لفرض مخطط الضم والتهجير ستبوء بالفشل، مضيفا أن اغتيالات الاحتلال واقتحامته المستمرة بجنين وطول كرم لن تفلح في كسر مقاومة الشعب الفلسطيني. أعلن الدفاع المدني الفلسطيني أن طواقمه انتشلت جثامين 37 شهيدا في شمال قطاع غزة. وأوضح الدفاع المدني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد نقل جثامين الشهداء بجرافاته من مقابر متفرقة في محيط مستشفى كمال عدوان، مؤكدا دفن هذه الجثامين في مقبرة مشروع بيت لاهيا. ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 19 من يناير الماضي تعمل طواقم الدفاع المدني على انتشال جثامين الشهداء في المناطق التي تعرضت للتوغل أو القصف الإسرائيلي. أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق نار في المنطقة العازلة التي تعمل بها قواته في سوريا دون تسجيل إصابة. وقالت مصادر الاحتلال إن هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها النيران باتجاه القوات الإسرائيلية بعد شهرين من التجول بحرية داخل الأراضي السورية، مضيفة أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت هذه بداية مقاومة مسلحة منظمة. وفي سياق متصل قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا إن الوجود العسكري الإسرائيلي في سوريا كلما انتهى بشكل أسرع كان ذلك أفضل. إلى العناوين. حرس الثورة الإسلامية يزيح الستارة عن صاروخ كروز البحري بمدى يفوق 1000 كيلومتر. الجيش اللبناني ينتشر بأحياء عيترون الغربية والشمالية بعد انسحاب آلية الاحتلال منها. المقاومة توقع قوة للاحتلال بكمين محكم بجنين واستشهاد 7 فلسطينيين في الضفة. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم ذكرى مولد سبط المصطفى وسيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام، كل عام وأنتم بألف خير. في هذا الاستعراض تستمعون لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. عند 9:13 تأتيكم ألوان ثقافية، عند 9:47 الوصايا الخالدة. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة عند 10 تماما وفي 10 دقائق. في الساعة 10:11 يأتيكم لقاء مباشر بمناسبة ذكرى مولد الإمام الحسين عليه السلام. أما في الساعة 11 تماما نشرة إخبارية مفصلة أخرى. اللقاء المباشر فجر الانتصار في الساعة 11:13. تلاوة عطرة بن آية الذكر الكريم عند 12:15 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند 12:18. نهج الحياة، تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 12:27. كلامكم نور عند 12:41. نستمع لفقه الصلاة عند 12:51. الواحدة تماما قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء في 5 دقائق. نتمنى لكم أوقاتا نافعة مع إذاعة طهران، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى موضوع هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية، أدب الثورة الإسلامية.
مستمعينا الكرام، يشهد تاريخ العلم والثقافة على أن أساتذة العلوم والفنون المختلفة قد استفادوا من الذوق الأدبي والمعرفة المتعلقة بهذا الفن، وخاصة المفكرين والسياسيين الناجحين في الماضي والحاضر، وقد خصصوا لأنفسهم مكانة مؤثرة بعدما استخدموا الفنون والعناصر الأدبية في أعمالهم ورؤاهم. ولعل أبرز مثال هو تجلي الأدب في شخصية الإمام الخميني قدس سره الشريف وقائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي حفظه الله، حيث لم يخفى عن المهتمين اهتمام إمامي الثورة الإسلامية بالأدب والشعر والرواية.
مع انتصار الثورة الإسلامية مستمعين الأكارم، فقد تحول الشعب الإيراني في جميع جوانب حياته ليعود إلى المنبع الفياض للثقافة الإسلامية من خلال العودة إلى الذات، حيث قام شريحة الشعراء الذين واكبوا أحداث الثورة الإسلامية باستلهام المعاني الجديدة والروح المعنوية من الثورة الإسلامية والتخلي عن قيم ومعايير الماضي التي حلت محلها القيم الإسلامية الأصيلة واتخذت مفاهيم جديدة. وبذلك فقد حدثت قفزة كبيرة في الأدب الفارسي مع بداية الحرب المفروضة، حيث ظهرت دوافع وتحديات جديدة، إلا أنه شق طريقه في خضم كل تلك الجبهات. في هذه الحلقة من البرنامج نشير إلى بعض من نماذج هذا التطور الذي حدث في الأدب بفضل الثورة الإسلامية، نماذج نشير إليها من أشعار مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه.
مستمعينا الكرام، لا شك أن الشعب الذي تمكن من صناعة ثورة عظيمة في التاريخ المعاصر كالثورة الإسلامية، والتي صمدت أمام أطماع الاستكبار خلال فترة الحرب المفروضة وما بعدها، لا شك أنها بنيت على أساس فكري معرفي ثقافي، إذ يشكل الأدب والنثر والشعارات جزءا مهما من هذا البناء الرصين الذي أصبح مصدرا لاستمرار الثورة الإسلامية بالرغم من كل المؤامرات ومحاولات الحصار.
لقد بلغ مستوى تأثر الشعراء بالمعارف والثقافة والرموز الإسلامية والمذهبية في نتاجاتهم الأدبية، بحيث يمكن القول إن مرحلة الثورة الإسلامية هي أكثر المراحل خصوبة وثروة للشعر والأدب الفارسي. ولكن ما هي خصائص هذا الأدب؟ هذا ما ندعوكم للتعرف عليه من خلال الفقرة الآتية: أرقام ودلالات.
يمكن استعراض أبرز ملامح أسلوب أدب الثورة الإسلامية من حيث الكلام والمعنى على النحو الآتي: أولاً، لقد حظيت جميع الأشكال الشعرية في الماضي باهتمام شعراء الثورة الإسلامية، وقد بذل الشعراء سعيهم في الاستفادة من التجربة الشعرية في نحو أكثر من 1000 سنة من عمر الأدب الفارسي، واستجماعها من حيث الشكل والمحتوى في مكان واحد. ثانياً، هناك شعر قديم وجديد، ولن تهاجم أي جماعة على الشعر القديم أو الجديد بدون سبب وبدافع الانحياز لمجرد تفضيل أحدهما على الآخر. ثالثاً، إذا لزم الأمر يقوم الشاعر بالمديح لا للممدوح نفسه، ولكن بسبب روح الإسلام والعقيدة والشخصية النبيلة للشخص الذي يتم الثناء عليه، كما يقوم الأديب الشاعر موسافي جارمارودي بمدح الإمام الخميني كونه قائده إلى الدين الحق، وهو يعتز بأن يمدح الإمام حتى ينجو يوم القيامة من النار. رابعاً، يعتبر الشاعر كالجندي المتطوع الذي يحضر بسلاحه في ميدان القتال ويقاتل الأعداء، إلا أن سلاح الشاعر شعره وأدبه، والذي يعد أحياناً كثيرة أشد تأثيراً من سلاح الجنود. خامساً، من مزايا الشعر الثوري هو صلابة الكلمات التي يستخدمها الشعراء، لذلك فإن الشعراء صارمون ويبذلون قصارى الدقة في استخدام القوافي، وهم يتجنبون تكرارها، وفي نفس الوقت يسعون إلى أن يكون كلامهم سهلاً وسلساً. سادساً، لم يكن الشعب غريباً عن المفردات والمصطلحات التي يستخدمها الشعراء في نتاجاتهم الأدبية، وهي مفاهيم متعالية نابعة من صميم الثقافة الإسلامية. سابعاً، يتجنب الشعراء في هذه الفترة المفردات والمصطلحات المهجورة والغريبة، أو التي تحمل دلالات اتباع الهوى والإغراءات. ثامناً، شعر هذه الفترة غني للغاية من حيث الفنون اللفظية والروحية، إذ فيه أسلوب شعراء كبار مثل فردوسي وفرخي، ويتضمن أسلوب كلمات الشاعر سعدي ومولوي وحافظ، بالإضافة إلى عنصر الأناقة والدعوة إلى التفكير وخيال الرقيق، يذكر المستمع بالشاعر صائب تبريزي، وهو مليء بأنواع مختلفة من الأوصاف والتشبيهات والتناقضات واحترام المثل الأعلى دون أن يكون مفرطا أو معقدا. تاسعاً، اقتبست الكثير من الأشعار كلمات وعبارات أو مفاهيم من القرآن الكريم.
عاشرا تخلو الرباعيات من اللهو بل الحديث عن خلود الحياة وتسجيل لحظات التاريخ. الحادي عشر دخول الشباب والسيدات إلى حقل شعر الثورة الإسلامية واحتواء نتاجاتهم على الحكم البليغة، تضاف إلى ذلك ميزات وعناصر أخرى تميز بها أدب الثورة الإسلامية. إلا أننا نكتفي بهذا المقدار من الإشارة إلى ملامح أسلوب أدب الثورة الإسلامية من حيث الكلام والمعنى. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم مجددا مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونواصل الحديث حول موضوع أدب الثورة الإسلامية.
أيها الأكارم، من السمات البارزة لأدب الثورة ظهور معان جديدة ولكن بالسياقات القديمة وظهور كلمات جديدة في اللغة، وهذا يعني استخدام التقاليد القديمة للأدب بطريقة إبداعية وكذلك إنشاء معان جديدة بنفس السياقات. يعود سبب نجاح اختبار الأدب والفعالية التقليدية له إلى حيوية الموضوعات الأدبية والحضور النشط في جميع الساحات.
بعبارة أخرى، لا يحتاج الشاعر والكاتب اليوم إلى صناعة الأساطير والسرد التاريخي لأدبه فحسب، بل يلاحظ أرقى موضوعات وقضايا يمكن الاستلهام منها في الشعر والأدب، مثلما يوجد في واقعة عاشوراء بطريقة حيوية، حيث أصبحت ملهمة للعديد من الشعراء والأدباء. ولذلك فإن الشاعر قبل قيامه بربط شعره بموضوع الأدب من خلال الاستعارة والكناية والصور الشعرية يصور الواقع كما هو، كما لو أنه قام بتجسيد الرموز وجعل الموضوعات والوقائع مصورة في قالب الكلمات. فيما يلي إليكم بعض الأمثلة على الكلمات والتركيبات الجديدة التي غالباً ما تمثل الواقعية والشعبية لأدب الثورة الإسلامية، والتي كانت قليلة الاستخدام في السابق أو تم التخلي عنها تماماً.
أجل مستمعين الكرام، في أشعار الثورة الإسلامية نجد حضوراً لتركيبات لغوية فارسية نستعرضها لكم مترجمة إلى العربية، منها عطر التكبير، سجادة الزهرة، صلاة الأصحاب، كأس أكملت لكم، يد جبرائيل، سورة العزاء، عطش المزرعة، جزاء الحب، زهرة الشمس، وكلمات منها البسيج، شقائق النعمان، العطر، النسيم، الصافي، النجمة، المرآة، الاستشهاد، التشهد، السلام، الحصون، الصحراء، زمزم، التربة، العطش، البحر، وغيرها.
فعلى سبيل المثال، في أسلوب خطاب الإمام الخميني قدس سره الشريف أحيانا نصادف كلمات وتركيبات لم يسبق لها مثيل أو كانت قليلة من قبل. على سبيل المثال، نتعرف على كلمات وتركيبات جديدة تدل على أنه في إنشاء هذه الكلمات لم يكن هناك أي تصنع، بل إن هناك تألقا نفسيا وبساطة جديدة تظهر في التعابير الأدبية والشعرية، مثل قوله دك، كما في قوله تعالى دكت الأرض دكا، وهكذا مفردة مندك. فيقول الإمام الخميني في بعض قصائده: تا جلوه او جبال را دک نکند، تا سعق تو را زخیش مندک نکند. پیوست خطاب لنترانی شنوی، فانی شو تا خود از تو منفک نکند.
ما لم تندک الجبال اثر تجل الاله له، ما دامت الصعقة الالهية لا تجعلك مندکا، ستسمع قوله لن تراني. إذن تخلص من الأنانية كي لا تنفك عن الله. أجل أحبتنا المستمعين دخول الكلمات العربية وانتشارها في اللغة الفارسية من سمات الشعر الفارسي في الأسلوب العراقي، ولا شك أن قصائد الإمام الخميني مدرجة أيضا ضمن هذه القاعدة، إذ نجد في شعره تركيبات مثل دار الجنون ورب الأرباب ونحوها، وكلمات نراها كالجيش والطائر والنملة، كما يقول الإمام رحمة الله عليه.
دار السلام روی سلامت نشان نداد، بگذشت جان از آن و به دار العجب رسید.
لم تظهر دار السلام لنا سلاما، تجاوزتها النفس وبلغت دار العجب.
همه خوبان بر زیباییت ای مایه حسن، فی المثل در بر دریای خروشان چو خس است.
ان اصحاب الجمال كلهم امام بحر جمالك المتلاطم كالقشه.
به می برند راه عقل را ز خانقاه دل،
به سکری ینحرف العقل عن طریق معبد القلوب. نعم أيها الأكارم، كما نجد حضور المفردات القرآنية والروائية في أشعار الإمام الراحل، فعلى سبيل المثال المفردات المأخوذة من قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
هجرت از خیش کنم خانه به محبوب دهم، تا به اسماء معلم شوم اما نشدم.
هجرت نفسی لأترك البيت للحبيب ولأدرك الأسماء ولكن لم أتمكن.
قدسیان را نرسد تا که به ما فخر کنند، قصه علم الأسماء به زبان است هنوز.
لا ترتقي الملائكة لأن تصل إلى مرتبة الإنسان، فما زالت حكاية علم الأسماء تجري على الألسن.
أيها الأحبة، في هذه اللحظات لتسليط الضوء أكثر حول موضوع أدب الثورة الإسلامية ننتقل معا إلى ضيف البرنامج.
أرحب بالدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من إيران. دكتور، سؤالي لحضرتكم هو ما هي الخصائص التي حملها أدب الثورة الإسلامية بحيث جعلته في خدمة حركة الشعب وتعالي الإنسان والمجتمع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يميز أدب الثورة الإسلامية في إيران شعرا ونثرا مقارنة بالأدب الفارسي قبلها، يعني خاصة الأدب الفارسي قبل الثورة الإسلامية، يعود إلى عدة خصائص وسمات بارزة. السمة الأولى أو الخصيصة الأولى لأدب الثورة الإسلامية في إيران هي الوجود الواضح والواسع النطاق لمجموعة من المواقف والقيم والمعتقدات والأعراف التي تنبثق عن الإسلام والدين الإسلامي الحنيف. وبطبيعة الحال إن الثقافة الشيعية تتجلى في مختلف الأعمال الأدبية، يعني شعرا ونثرا. هذه الديناميكية المنتجة والحيوية المتحركة نراها تتجسد في أفضل وأجمل التفسيرات وأكثرها تعبيرا يعود إلى الإمام الخميني الراهل مفجر الثورة الإسلامية رحمة الله عليه بهذا الخصوص، حيث وصف هذه الثقافة الإسلامية في إيران بأنها ثقافة المحمدية الإسلامية النغية. وبطبيعة الحال أجمل وأبرز مظاهر هذه الثقافة نراها في ملحمة الطف الخالدة وثقافة عاشوراء واستشهاد الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، والتي تتجلى في مختلف الأشعار والقصائد والنصوص والمؤلفات والكتب والسير الذاتية والقصص وما إلى ذلك. وهناك تمة أو خصيصة أخرى في ما يخص الأدب الثوري في إيران، وهي أن أدب الثورة الإسلامية هو في حقيقة الأمر أدب راق ومثالي، حيث هذا الأدب يبعث على الأمل والنشاط والحيوية في قلوب الناس. وكما ندري يعني أنه قبل الثورة الإسلامية كان الياس وخيبة الأمل والإحباط تسيطر على الأدب الفارسي بشكل عام، فضلا أن الأفكار المستمدة من آراء الكتاب والأدباء الغربيين وأيضا فشل بعض التيارات السياسية كلها يعني زاد من هذا الظلام واليأس والقنوط في الأدب الفارسي قبل الثورة الإسلامية. إلا أنه وبعد انتصار الثورة الإسلامية المجيدة في إيران وبسبب طبيعة هذه الحيوية التي تلقها الأدب الثوري في إيران وديناميكيتها الخاصة، بطبيعة الحال ظهر الأمل والتفاؤل بالمستقبل في الأدب الفارسي في جميع غوالبه وميادينه الأدبية يعني الشعرية والنثرية. وهناك نقطة أخرى يعني يجب الإشارة إليها، وهي أن أدب الثورة الإسلامية في إيران هو بطبيعة الحال أدب ثوري شعبي، وهذا الأدب مبني من الانبثاقات والمنطلقات الشعبية للناس، لأنه قبل الثورة الإسلامية وكما قلت لكم في مجال الأدب كانت خيبة الأمل من الأخطاء ولوم الناس والإهانة إليهم، كانت هذه الأمور ملحوظة بشكل خاص في الأدب الفارسي والشعر الفارسي خاصة. إلا أنه بعد انتصار الثورة الإسلامية المظفرة كان الشعراء والأدباء في مختلف أعمالهم كانوا يمدحون الناس بشكل جلي وواضح، ونرى هذا المدح للناس ولطبيعة الناس في إيران في مختلف الأعمال الأدبية. ونرى أحيانا الشعراء والأدباء كانوا يعبرون بتواضع عن عدم قدرتهم وعن عدم استطاعتهم على الوصف أمام عظمة الروح والشخصية النبيلة للإيرانيين. كما هناك خصائص وسمات أخرى تتعلق بالأدب الفارسي يعني في فترة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية، أن وفرة الشعراء والكتاب والأدباء يعني سواء في مجال أدب الكبار أو في أدب الأطفال والنساء هي سمة بارزة أخرى تتجلى في أدب الثورة الإسلامية، حيث يعتبر الجيل الشاب الذي ازدهر وتكامل واستكمل دوره في أجواء الثورة الإسلامية أصبح هذا الجيل كقادة ميدانيين رئيسين للثورة الإسلامية ولإيصال الثورة الإسلامية ومبادئها. وبطبيعة الحال هذا الجيل الحيوي الشاب يعني أصبحوا مبشرين ومنادين للثورة الإسلامية و لإيصال أفكار الثورة الإسلامية ورسائلها إلى العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من إيران، شكرا جزيلا لهذا الحضور لبرنامج ألوان ثقافية.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية والحديث عن أدب الثورة الإسلامية. أيها الأكارم، لقد دخل أدب الثورة الإسلامية إلى ميدان المواجهة ورفع مطالب الناس من خلال الهتافات والشعارات المستوحاة من الدين والتعاليم المذهبية، وذلك بخلاف الحركات الفكرية والتيارات السياسية التي بدأت بالنشاط منذ سنوات عدة. في هذه الفترة قد كشفت تلك الهتافات الستار عن علاقة الإسلام بالظواهر الاجتماعية والقضايا السياسية.
شعارات كانت تحدد المسير وقد انبعثت من صميم مشاعر الناس، فلم تكن فيها إضافات وإملاءات خارجية، وهذا ما جعلها تؤثر بشكل عميق في حركة الشعب. وهكذا هو أدب الثورة الإسلامية، أدب في خدمة ما يتعهد به الشعب، وهو نابع من صميم مشاعر الناس ويبين مطالبهم ويحكي عن هواجسهم.
لقد أدرك شاعر الثورة الإسلامية روح الثورة بشكل جيد، وهو يعلم لماذا يجب الثبات أمام الاعتداءات وما للحياة الواقعية من منزلة. لذلك يقول شاعر الثورة الإسلامية تقي متقي قائلا:
بیار مرکب بیزین و جوشن بی پشت که مرد نیست که از کارزار برگردد.
هیأتینی بفرس دون سرج و درع غیر حصین فمن یفر من المعرکتی لیس برجل.
از این مدافعه بی فت بر نمی گردیم اگرچه مرکب ما بی سوار برگردد.
لا نعود من هذه المعرکتی الا فاتحین حتى وإن عاد فرسنا دون فارس.
مستمعينا الكرام، ننتقل معا في هذه اللحظات إلى فقرة أخرى من فقرات هذا البرنامج.
وقفة وتأمل.
بالنظر إلى خصائص أدب الثورة الإسلامية الواضحة والمميزة في التزامه وتعهده لنقل رسالة الشعب وانسجامه مع التعبير التي تعكس همومه وتطلعاته، فلا يمكن لهذا النوع من الأدب أن يكون خاليا من الرسالة، وأن ديناميكية هذا النوع من الأدب تجعله يخدم تفوق الإنسان الاجتماعي والإنسان المتسامي. يجب اعتبار الثورة الإسلامية المجيدة في إيران واحدة من الأحداث والاتجاهات الفريدة التي أحدثت أكبر تغيير وتحول في الأسس الثقافية والفكرية للمجتمع بالاعتماد على المثل الروحية والإلهية، تغييرات كان لها صدى واسع في خارج حدود البلاد. إن هذا التحول الجوهري الذي تأثر بحد ذاته بثورة داخلية وثقافية عميقة له جذوره في تاريخ الثقافة الإسلامية الممتد لقرون في هذه المنطقة الثقافية التي يعتبر الأدب من أهم ركائزها وعناصرها، وقد لعب دورا رئيسيا في انتشارها ونقلها، كون الأدب تكتيكا فعالا للترويج للأفكار والرؤى، وهو أحد الأشياء المهمة التي تأثرت بشدة بالجوانب المختلفة للثورة وغيرت بشكل جذري مسارها وروتينها السابق، بحيث قد تمكنت ظاهرة أدب الثورة الإسلامية بخصائصها وعناصرها من إثبات نفسها إلى حد كبير. لقد تمكنت عاطفة الثورة والفيضان الهائج لأدب الثورة الإسلامية والأدب المقاوم وأدب الشيعة وأدب الطف ومدرسة الإمام الحسين عليه السلام من أن تضع أفكاراً مثل الفن من أجل الفن جانباً، وأن تجعل الأدب يخدم لتميز الإنسان الاجتماعي والإنسان المتسامي، وأعطت الكرامة إلى الشعر وتجاوزت حدود وسيلة التعبير عن المشاعر الرومانسية والأوصاف الحسية إلى القيم الأصيلة والنبيلة الإنسانية والإسلامية.
أيها الإخوة والأخوات، هكذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية، وقد تحدثنا عن أدب الثورة الإسلامية. شكرا جزيلا على حسن متابعتكم.
شكرا لطيب المتابعة، وفي أمان الله.
أعرف غايته، أنظر كراماته وأعرف معناها، واصغي المناجاته وأفهم فحواها.
أشفافي كلمات تهزني مشاعرها، يا من إلك ذات عجيبة مفاخرها، إشراقة قدسية من باب الجنة، هبة إلهية فيها أتغنى.
شفتك شمس ما تنكسف، شفتك قمر ما ينخسف، نورك أبد ما ينعطف، سرك صعب ما ينكشف، من بحرك إش ما أرتشف، إحساسي بي ما ينوصف، يا الحيرتني بمعنى
يا أبو الأكبر،
إش ما أرد وصفك هلقى
أكبر وأكبر،
يا حسين كل اللي هوا
باسمك تحيا،
باسمك تحيا، باسمك تحيا.
اشفافي كلمات تهزني مشاعرها، يا من إلك ذات عجيبة مفاخرها، اشراقة قدسية من باب الجنة، هبة إلهية فيها أتغنى.
تبقى مساءك للعين بالفخر تصطح، والما تشوفك يا حسين بالجغل ترتاح، تلقى بعد مثلك وين فاقر المرضى، يا سر الفلك محراب الملك، يا وتر المجيد ثاني ما إلك، ساق العرش نورك وبلوح القدر، حتى اللي يجي يزورك يتشرف قدره.
اشفافي كلمات تهزني مشاعرها، يا من إلك ذات عجيبة مفاخرها، اشراقة قدسية من باب الجنة، هبة إلهية فيها تغنى
مو حقها ناس الحبتك ذوبها شمت تربتك تمشي تحت ظل رايتك أخطر ظرف ما عافتك ترخص مهجها لخدمتك من يوصل الحد ذروتك ذوبت بالحب قلوب
يا شبل حيدر
يا أغلى وعظم محبوب
من هلك كوثر
بالعرش اسمك مكتوب
أنوار يزهر
بنوار يزهر بنوار يزهر
اشفاقك المات تسمي مشاعرها يا من إلك ذات عجيبة مفاخرها اشراقة قدسية من باب الجنة هبة إلهية فيها أتغنى
للثائرين الأحرار انت كعبتها باسمك بكل الأدوار تبقى هيبتها تاج الفخر انت وصار لها رتبتها صرخة وتستمر كل دور وعصر يا أعظم منهج يا أطهر فكر روح الشرف انت عنوان ومحور نهجي العدل صنت يا المار تتكرر
اشفافك المار تهزني مشاعرها يا من إلك ذات عجيبة مفاخرها اشراقة قدسية من باب الجنة هبة إلهية فيها أتغنى
فيك الأمل والمرتجة منقذ مثيلك مارجة أفكارك المتوهجة ضد العقول الساذجة جدك محمد منهجة خطيته وكشفت الدجة سورة عروس القرآن
كل ما نتدبى
يلقاك انت المرجع
هيبتك جوهر
شخصك بكل الأزمان
لا ما تكرر
لا ما تكرر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الوصايا الخالدة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد القرب من الله تبارك وتعالى منية الإنسان أن يكون الإنسان من المقربين طبعا مقام المقربين مقام رفيع لا يؤتاه كل أحد لكن على الإنسان أن يقترب من ربه أكثر ما يستطيع أكثر ما يستطيع عليه أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى حتى وإن لم يكن في مقام المقربين اللي هو أعلى مقام يوم القيامة حتى مقام المقربين أعلى من مقام الأبرار وهذا يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى حديث عن مقام المقربين يوم القيامة لكن الإنسان حتى وإن لم يصل إلى مقام المقربين عليه أن يسعى بمقدار جهده أن يتقرب أكثر فأكثر من ربه لأن منية الإنسان هو القرب من الله عز وجل هدف الإنسان هو لقاء الله والقرب من الله تبارك وتعالى فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نقترب أكثر فأكثر أن نسعى أن نجد ونجتهد ونتقرب إلى الله عز وجل ما استطعنا أبواب القرب إلى الله عز وجل كثيرة يعني في القرآن الكريم في الروايات الشريفة هناك مجموعة من الأمور اللي تقرب الإنسان إلى الله عز وجل لأنه قد يقول قائل القرب من الله
نعمة عظيمة، وهي أعظم نعمة. يعني أنا قلت هذا البحث خارج عن بحثنا، أعظم نعمة هي نعمة القرب من الله تبارك وتعالى. لكن شلون نتقرب من الله عز وجل؟ هل هناك أبواب؟ هل هناك نوافذ؟ هل هناك طرق؟ نعم، الروايات الشريفة وكذلك الآيات القرآنية بيّنت لنا طرق الوصول إلى الله وسبل التقرب من الله وكيف نكون قريبين من ربنا وأقرب الناس من ربنا. من جملة هذه الطرق ومن جملة هذه السبل أيها الإخوة الكرام، التفتوا، من أهم هذه السبل هو السجود. بل ورد في الروايات كما في الرواية اللي قرأتها في البداية، وصية النبي صلى الله عليه وآله التي تلوتها على مسامعكم، أن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. الحالة اللي تخليك أقرب شيء إلى الله عز وجل هو السجود. فلسفة ذلك ربما تأتي في مكان آخر، لكن فلسفة ذلك بصورة مختصرة أن السجود يمثل أقصى غايات الخضوع إلى الله عز وجل، وهو أقصى غايات العبودية. وكلما اشتدت درجة العبودية عند الإنسان وكلما اشتدت درجة الخضوع عند الإنسان ازدادت درجة القرب، يعني بيناتهم تناسب طردي. السجود يمثل أقصى غايات الخضوع والعبودية لله تبارك وتعالى. لهذا أقرب نقطة وأقرب مرحلة وأكثر شيء يقرب الإنسان إلى الله عز وجل هو السجود. ولذلك علينا أن نكثر منه أيها الإخوة الكرام، وأن نطيل في سجودنا. ولهذا ورد نهي عن أن ننقر كنقر الغراب، كنقر الغراب في صلاتنا. وفي غير صلاتنا علينا أن لا نفوت السجود بعد الصلاة. في مواطن أخرى، السجاد زين العابدين سلام الله عليه سمي سجادا لأنه ما تجددت له نعمة إلا وخر ساجدا، وما تجددت له بلية إلا وخر ساجدا. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من الساجدين، والحمد لله رب العالمين.
شعبان اشترسم صورة بجبين الأيام، والإيمان يشعد نوره من العطر الأكرام. ميلاد العطر الأطهار أشرق على الدنيا بنوار، أطلالة شعبان أسرار من العطر الأكرام، من العطر الأكرام.
يا شعبان اشترسم صورة تجبين الأيام، والإيمان يشعب نورا من العطر الأكرام. ميلاد العطر الأطهار أشرق على الدنيا منوار، طال الشعبان أسرار من العطر الأكرام، من العطر الأكرام.
صدر الليل بأشعة ضوء على الكون، للعالم أول إطلال السر المكتوب. وجه حسين أشرف على الدنيا بمولد ميمون، معنى الحرية بميلاده صارت مضمون. معنى الحرية ويا مولود حرر هاي الأمة من قيود، يهدي الناس يريد المعبود، يهدي الناس يريد المعبود. يا سر المعبود تجسد للعالم آيات، وحسين بميلادة تخلدها يجمع النفحات. ربت الآيات الأحرار
أشرق على الدنيا بنوار، إطلال الشعبان أسرار من العطر الأكرام،
من العطر الأكرام.
يا شعبان اشترسم صورة بين الأيام، والإيمان يشعب نورا من العطر الأكرام. ميلاد العطر الأطهار أشرق على الدنيا بنوار، الشعب نسمع بالعطر الأكرام، بالعطر
من ينصر يوم الطف حسين من حذر مكبور الراية والبتاء وجود وبلت عودة صارت آية بأشربها يزمون نور العباس المنوار
أشرف الدنيا منوار وطال الشعب نصر للعترة الأكرام
للعترة الأكرام
يا شعب مش ترسم صورة
جسد رب العزة الوارد بين السجاد من عرش الباري مختار يضوي الميلاد وتلقب بما نطلع زين العباد ويصير النبو قياسه بنهجارة وبمنهج أعمال احنا نسير ويعلمنا بنهجك الخير غير الله ما نشغل تفكير غير الله ما نشغل تفكير بس بحب الله نفكر وبمعنى الإيمان وكل أعمال احنا نصور آيات القرآن سجاد بهالأبواب
أشرف الدنيا بالنور وطلال الشعب نصر للعترة الأكرام
للعترة الأكرام
يا شعب نشتر صورة من الأيام والإيمان الشعب نور من العترة الأكرام ميلاد العترة الأكرام أشرف الدنيا بالنور وطلال الشعب نصر للعترة الأكرام للعترة الأكرام
غدت الوحي الله في ميلاده وبصوته الصاح والسماء ترشوق بمهد من الجنة فاح وجه الزاهر يحمل نوره نور الهاد وفان الصفين هاي البشرة استبشر لحسين هاي البشرة استبشر لحسين شح اليوم بغرت الأكبر أنوار الرحمن وارد جد الهاد وحيدر وارد للإحسان نور الأنزع والمختار
أشرق على الدنيا بأنوار وطلال الشعب نسرار بالعترة الأكرام
بالعترة الأكرام
يا شعب نشكر سمسورة تفين الأيام والإيمان يشعب نورا من العترة الأكرام ميلاد العترة الأكرام أشرق على الدنيا بأنوار وطلال الشعب نسرار بالعترة الأكرام
يا شعبان ويختم نورك حجة الله يتأمل هالعالم يوم الحق بمعنى صوت الحق نادانا وطانك من لبينا ونصير جنود وبتارة احنا بيمنا يوم اللي يظهر احنا جنود برايتنا عصر من ينشرات للموت من ينشرات للموت يطلع بالراي المعروف ينادي يوم الضار تفتح حلك العين تشوفه وتصد
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يزيح